أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نكمل القراءة في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. ووصل بنا الكلام إلى حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أتى به المصنف في الباب الذي نحن بصدده، وهو باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ولهما أي في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوقون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أين علي ابن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه فأتي به فبسق صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام. هذه محل الشاهد، ادعوهم إلى الإسلام أي إلى قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ده الحديث. نقولنا في اللقاء الماضي هنصبر شوية وناخد المادة دي كما ينبغي، وأنا طبعا أعلم أن احنا من 9 صباحا بنعمل نسأل الله الإخلاص، فأنا أعلم أن ممكن يكون الأمر فيه مشقة عليك شوية، ولكن اصبر معي وتحمل، فإن شاء الله نحن في طاعة نسأل الله الإخلاص. أما أن احنا نيجي على المادة الأخيرة اللي هي من أسس العقيدة ونبدأ يعني لا نهتم بها كغيرها، هذا الأمر ما يليق بنا. الحديث طبعا في الصحيحين، وأتى به المصنف اللي هو الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله لاستدلالي على باب الدعاء إلى لا إله إلا الله. هنا في الشرح اللي أنا بشرح منه يا أخوانا اللي هو تأليف الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، وهو من أحفاد الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لأعطين الراية. قال الحافظ في رواية: إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله، وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفهما، ولكن في رواية الترمذي: كانت راية النبي صلى الله عليه وسلم سوداء ولواءه أبيض. يعني كان الحافظ يريد أن يقول إن الراية واللواء بعض العلماء فرقوا بينهم وبعضهم لم يفرق. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فيه فضيلة عظيمة لعلي بن أبي طالب. قال شيخ الإسلام، اسمع كلام شيخ الإسلام: ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالآئمة، فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي، يحب الله ورسوله، ولكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه أو يكفرونه أو يفسقونه. خليكم معايا كده، الذين لا يتولونه، هذا الضمير عائد على مين؟ على علي بن أبي طالب. أدي كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حق علي: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم، خليكم معايا في المسألة دي. الروافض كما تعلمون قالوا أن كل الصحابة ارتدوا بعد موت سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب تعملوا إيه في الأحاديث الواردة في فضل الصحابة؟ قال لك لا، ده كانت قبل ردتهم، أما بعد ردتهم خلاص لا تنطبق عليهم الأحاديث. طيب ثناء ربنا على الصحابة، وأخبرك وهل يثني ربنا عز وجل على أحد وهو يعلم أن خاتمته تكون سوء؟ ما فيش غير احتمالين اثنين، إما أن الله عز وجل أثنى عليه ويعلم أن خاتمته سوء، أو أن الله لا يعرف خاتمته، وفي كلا الاحتمالين قدح في ذات المولى عز وجل. عشان لما نقول الروافض كفر خرجوا عن الملة محدش يتمعر وجهه، ما هو تخيل بقى لما يكذب القرآن ويكذب السنة. فإن الخوارج تقول على علي مثل ذلك، قالوا آه كفر علي بن أبي طالب ولكن هذا باطل. فإن الله اسمعهم، فإن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أن يموت كافرا، يستحيل إن الله سبحانه وتعالى يثنى على حد أو يوحي للنبي صلى الله عليه وسلم بالثناء على أحد وهو يعلم أنه يموت كافر. هذا قدح يا أخواننا في 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 ربنا عز وجل. تفضل يا أخي. نعم لا على التفصيل، ولكن احنا بنتكلم نقول الروافض خرجوا عن الملة، نعني بذلك الذين يتزعمون مبدأ الرفض ويتعلمون في الصحابة ويصرحون، أما العوام كل واحد بحالته. معي آخر فضل. وفي الحديث إثبات لصفة المحبة اللي هي كلمة إيه؟ يحبه الله ورسوله. قوله يفتح الله على يديه صريح في البشارة بحصول الفتح، فهو علم من أعلام النبوة. قوله فبات الناس يدوكون ليلتهم بنصب ليلتهم، يدوكون أي يخوضون في من يدفعها إليه، وفيه حرص الصحابة على الخير واهتمامهم به وعلو مرتبتهم في العلم والإيمان. يبقى الصحابة مش بتوع دنيا، ولكن مسألة الراية النبي صلى الله عليه وسلم يدفع الراية، ما الذي حمل الصحابة على أن يتمنى كل واحد منهم أن يعطاها للثناء العاطر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن كن إن أنا أحب الله ورسوله ده شيء كويس، ولكن يأتيني نص أن الله ورسوله يحبني، ده مسألة كبيرة جدا. صح؟ عشان كده العلماء بيقولوا إيه؟ من السهل أن تحب وليس من السهل أن تحب. وضحت؟ أنا بحبك ولكن نفسي أنت تحبني مش بإيدي. وأتم بالكم يا أخوانا. يبقى الذي حمل الصحابة على أن يتمنى كل واحد منهم الراية ليس طلبا للرياسة ولا الإمارة حاشاهم، ولكن نظرا للمنقبة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لمن يدفع إليه الراية. يقول فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. وفي رواية عند مسلم قال عمر بن الخطاب ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. ده كلام عمر، حبها لعمر للفضيلة والمنقبة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام إن في ذلك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بإيمانه باطنا وظاهرا، وإثباتا لموالاته لله تعالى ورسوله ووجوب موالاة المؤمنين له. وإذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعين بشهادة أو دعا له أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء. ودي مسألة متواترة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يثني على فلان أو يدعو له، كل الصحابة يتمنى ذلك. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد بذلك لخلق كثير ويدعو لخلق كثير، وهذا كالشهادة بالجنة لثابت بن قيس وعبد الله بن سلام، وإن كان شهد بالجنة لآخرين، والشهادة بمحبة الله عز وجل ورسوله للذي ضرب في الخمر. شيخ الإسلام عاوز يقول يريد أن يقول يستحيل أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله ربنا عز وجل لأحد بعينه ويختم له بسوء، نقطع باستحالته. أطبق المفسرون لا نزاع في ذلك أن المعني بقوله تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، أطبق المفسرون في الآية على أمرين اثنين، أن المعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق، وأن المعني بالمعية معية خاصة. فكيف يكون هذا الثناء العطر ويقولون أن أبا بكر ارتد بعد إيمانه وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما ذكرنا لكم قبل ذلك أراد القوم أن يطعنوا في الصحابة لأمرين اثنين، وذا اللي قاله الإمام مالك بن أنس. الأمر الأولاني الطعن في الدين، والأمر الثاني الطعن في النبي الأمين. بس يطعنوا في النبي ازاي؟ ما هو ما قدرش يطعن سيدنا النبي، قال لك اطعن في أصحابه، له أصحاب سوء يبقى هو زيهم. اطعن في النقلة اللي هم نقلوا لنا الدين، كذابين بتوع أكل كلام من ده، خلاص إزاي تأمن لدينك من أقوام أمثال هؤلاء؟ لذلك قال الإمام العالم أبو زرع الرازي عليه رحمة الله إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. أخبرك ليه؟ قال أبو زرع لأن الدين حق والرسول حق والقرآن حق، وإنما نقل ذلك كله إلينا الصحابة يريدون أن يجرحوا شهودنا والجرح بهم أولى وهم زنادقة. النصوص يعني كيف يجزم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يحب علي بن أبي طالب والرسول يحب علي بن طالب، ويرجع يجي الخوارج يقول لك كفرت يا علي في الخلاف اللي كان بينه وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الصحابة أجمعين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب؟ فيه سؤال الإمام عن رعيته وتفقد أحواله. فقيل هو يشتكي عينيه أي من الرمد، كما في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص أدعو لي علي فأتي به أرمد. حتى الرواية بتقول فأرسلني النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي بن أبي طالب فجئت به أقوده أرمد، بيسحبهم الشايف، فأرسلوا إليه فبصق النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي تفلا في عيني علي، ودي معجزة ظاهرة ودليل على جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم فقط، أما آثار الصالحين من بعده فلم يرد فيها دليل، فالأولى المنع سدا للذريعة. وأيضا آثار النبي صلى الله عليه وسلم في وقتنا الحاضر إن عدمت، هذا للعلم. يقول ودعا له فبرئ أي عوفية في الحال عافية كاملة كأن لم يكن به وجع من رمد ولا ضعف بصر. وعند الطبراني من حديث علي فما رمدت ولا صدعت منذ دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلي الراية. وضحت؟ طيب. فأعطاه الراية، فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع ومنعها عمن سعى. أهو فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى. علي بن أبي طالب طلبها، ده كان في مشغول بعينيه، واخد بالك سيدنا النبي قال إيه؟ لا أعطينا الراية غدا الحديث. الصحابة سمعوا الكلام، علي بن أبي طالب كان مشغول بعينيه، سعى الصحابة للحصول على الراية، ولكن سعي الصحابة ماله؟ نظر للمنقبة. ومع ذلك انظر فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عمن سعى. ومنعها إيه؟ عمن سعى. علي بن أبي طالب هيكون قائد الجيوش صح؟ وفي قائد أعلى ولا لا؟ اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ طيب. وفيه أن فعل الأسباب المباحة أو الواجبة المستحبة لا ينافي التوكل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنفذ على رسلك أي امضي، وفيه الأدب عند القتال وترك العدل والطيش والأصوات التي لا حد إليه. وفيه أمر الإمام عماله بالرفق من غير ضعف ولا انتقاص عظيمة كما يشير إليه قوله ثم ادعوهم إلى الإسلام، أي الذي هو معنى الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وإن شئت قلت الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وما اقتدته الشهادتان من إخلاص العبادة لله وحده وإخلاص الطاعة لرسوله، ومن هنا طابق الحديث الترجمة. يبقى ليه الإمام أحمد جاب الحديث؟ عشان كلمة ادعوهم إلى الإيه؟ إلى الإسلام، المعنية بها اللي هي إيه؟ الشهادتان. قال شيخ الإسلام: والإسلام هو الاستسلام لله، وهو الخضوع له والعبودية له. وقال رحمه الله: ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام له وحده، فأصله في القلب، والخضوع له وحده بعبادته وحده دون ما سواه. فمن عبده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما، ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلما. وفي الأصل هو من باب العمل، عمل القلب والجوارح. وأما الإيمان فأصله تصديق القلب وإقراره ومعرفته، فهو من باب قول القلب المتضمن لعمل القلب. فتبين أن أصل الإسلام هو التوحيد ونفي الشرك في العبادة، وهو دعوة جميع المرسلين، وهو الاستسلام لله تعالى والتوحيد والانقياد له بالطاعة فيما أمرهم به على ألسنة رسله، كما قال تعالى عن نوح: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه. وفي الحديث مشروعية الدعوة قبل القتال، دعوة قبل القتال، لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة داز قتالهم ابتداء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون أي غافلون، وإن كانوا لم تبلغهم الدعوة وجبت دعوتهم. مسألة أنبه عليها: الحديث فيه دليل مشروعية الدعوة قبل الإيه؟ القتال، لمن تبلغهم الإيه؟ الدعوة. رواية البخاري إن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون أي غافلون، يعني إيه؟ لم يدعوهم إلى الإسلام. هذا في البخاري. علق الشيخ محمد غزالي السقط عليه رحمة الله على هذا الحديث وقال: حديث لا يصح، كيف يغار النبي صلى الله عليه وسلم على أقوام ولم يدعوهم إلى الإسلام؟ هذا مخالف للقرآن، وأبطل حديث البخاري. والجواب أن بني المصطلق بلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هكذا الذي يعتقد قبل أن يستدل دائما هذا ديدنه مع الأدلة الشرعية. إخواننا الله يبارك فيكم، حينما نتكلم عن بعض الناس ونسميهم بأسمائهم يعلم الله عز وجل ما بيننا وبينهم أي شيء، إلا أنهم خلفوا تراثا علميا فيه كثير من المخالفات العقدية، فكان ينبغي التنبيه للإشارة فقط. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم: وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله، أي في الإسلام، إذا أجابوك إليه فأخبرهم بما يجب عليهم من حقوقه التي لا بد لهم من فعلها كالصلاة والزكاة، كما في حديث أبي هريرة: فإن فعلوا ذلك فقد منعوا مني دماءهم وأموالهم. ولما قال عمر لأبي بكر في قتاله مانع الزكاة: كيف تقاتل النساء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس، الناس مش النساء، حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال أبو بكر: فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. وفي الحديث بعث الإمام الدعاء إلى الله تعالى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون يفعلون، كما في المسند أن عمر بن الخطاب أنه قال في خطبته: ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم أو ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسننكم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فيه دليل على عظم أجر الدعوة إلى الله عز وجل. قال النووي: وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو إلى التقريب إلى الأفهام، وإلا فضرة من الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثالها. وفيه فضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد، ودواز الحلف على الخبر والفتية ولو لم يستحلف. هذا الحديث فيه فوائد اسمعكم إياها وهي مكتوبة في الكتاب، أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدعوة إلى الله. التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، أن البصيرة من الفرائض، يعني فرض على كل إنسان يدعو إلى بصيرة. من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه الله عن المسبة، أن من قبح الشرك كونه مسبة لله، لأن معنى الشرك ننتقص من حق المولى عز وجل. السادسة وهي أهمها: إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. كون التوحيد أول واجب أن يبدأ به قبل كل شيء، حتى الصلاة معنى أن يوحد الله، معنى شهادة أن لا إله إلا الله. أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها، التنبيه على التعليم بالتدرج، البداء بالأهم فالمهم، مصرف الزكاة، كشف العالم الشبهة عن المتعلم، النهي عن كرائم الأموال، اتقاء دعوة المظلوم، الإخبار بأنها لا تحجب. من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولاء من شقة الجوع والوباء، قوله: لأعطين الرأي إلى آخره، علم من أعلام النبوة، تفلوه في عينيه علم من أعلامها أيضا، فضيلة علي بن أبي طالب، فضيلة الصحابة، الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع منها وعن من سعى، الأدب في قوله على رسلك، الدعوة للإسلام قبل القتال، أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا، أن الدعوة بالحكمة أخبرهم بما يجب عليهم، المعرفة بحق الله في الإسلام، ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد، الحلف على الفتية. دي كلها أشياء منصوص عليها في كتاب شيخ الإسلام، تقرأها بتدبر. نقف عند هذا الباب، ولكن في حاجة عاوز أنبه عليها الله يبارك فيكم مهمة، وهي أنه يوجد في هذا المكان المبارك درسين إن شاء الله مباركين لإخواننا الأفاضل الأكارم، أخينا الشيخ المبارك هشام البيلي وأخينا الشيخ المبارك إبراهيم عبد المقتدر. فطبعا الذي أراه والعلم عند الله هم أعلى كعبا مني بكثير، فمسألة عدم الاهتمام بالحضور دي ينبغي ألا تكون، وكما نقول دائما استغل الوقت والفرص، لا ندري ما الذي يتأتى في غد. هذا الذي أنشده وأرجوه إن شاء الله. نعم أخبر. علي بن أبي طالب لم يسعى إليه، وفي القدر الأزلي أتته، فيه دليل على أن من لم يسعى إليه تأتيه بقدر الله، لا تطلب أبدا، لا تطلب. جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.